بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الأول المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا هو الكتاب الثاني في هذه السلسلة المباركة من سلسلة مجالس علوم القرآن وأصول التفسير، وكنا بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من التعليق على كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى، ثم سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، وهو كتاب من كتب علوم القرآن، وقد سماه الإمام البلقيني رحمه الله تعالى مواقع العلوم في مواقع النجوم. أود في بداية هذا الكتاب أن أرحب بكم، ثم أشكر من دعا وشارك في نشر هذا اللقاء، في نشر رابط هذا اللقاء، وأيضا في نشر الإعلان عن هذه المجالس المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشركاء في الأجر، وأن يكتب الله عز وجل لنا ولهم ولكم القبول، وأن يبارك الله عز وجل لنا في هذه المجالس، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قبل أن نبدأ في الكتاب سنتعرض إن شاء الله تعالى لعدة مقدمات قبل أن نبدأ في الكتاب. فالمقدمة الأولى وهي عنوان مجلس هذا اليوم ستكون حول التعريف بالكتاب، حول التعريف بالمؤلف أولا، مؤلف هذا الكتاب هو الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، ثم أيضا سنتعرض لتعريف موجز بالكتاب وهو كتاب مواقع العلوم الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. والمقدمة الثانية ستكون في مبادئ في تاريخ القرآن العظيم، وأيضا المقدمة الثالثة ستكون في مبادئ في تاريخ هذا العلم الشريف الذي هو علم علوم القرآن الكريم. نحن عندنا بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن نشرع في الكتاب، قبل أن نشرع في شرح الكتاب، سنتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذه المقدمات. المقدمة الأولى في التعريف بالمؤلف الذي هو الإمام البلقيني رحمه الله، والتعريف أيضا بالمؤلف أو الكتاب الذي سنتعرض لشرحه وهو كتاب مواقع العلوم للإمام البلقيني رحمه الله. والمقدمة الثانية سنتعرض لمبادئ عامة حول كتاب الله عز وجل، تعريف القرآن الكريم أو تاريخ القرآن الكريم، تاريخ جمع القرآن الكريم، وهذه القضايا هي من متممات الكتاب كذلك، ولم يتعرض لها الإمام البلقيني رحمه الله تعالى في كتابه. لذلك احنا سنتمم بعض مباحث هذا العلم بهذه المقدمة، وأيضا يعني هي نوع من يعني التعلق بعنوان هذا الكتاب أو بعنوان العلم الذي ينتمي إليه هذا الكتاب وهو علوم القرآن الكريم. المقدمة الثالثة ستكون إن شاء الله تعالى في التعريف بعلوم القرآن الكريم وأهم يعني مصنفاته وأهم يعني المحطات التاريخية التي مر بها هذا العلم حتى وصل إلينا بحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن نقوم بحقه وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فأما المؤلف فهو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن ابن عمر ابن رسلان ابن نصير ابن صالح، وهذا هو اسمه رحمه الله تعالى ورضي عنه. أما أبو الفضل فكنية، الكنية هي ما صدر بأب أو أم، وأما اسمه فعبد الرحمن، وأما لقبه فجلال الدين، وله ألقاب أخرى سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. يبقى إذن الإمام جلال الدين البلقيني هو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن ابن عمر، عبد الرحمن ابن عمر ابن رسلان ابن نصير ابن صالح، الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين أبو الفضل، وهو أحد أولاد الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية المجتهدين سراج الدين أبي حفص الكناني المصري البلقيني رحمه الله تعالى. والبلقيني هكذا ضبطها جماعة بضم الباء وكسر القاف، البلقيني، وهو المعروف الآن على ألسنة المصريين، وهي بلدة من أعمال مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر. وضبطها بعض العلماء بضم الباء وسكون اللام وفتح القاف وسكون الياء وكسر النون. ضبطها بعض العلماء بضم الباء وسكون اللام البلقيني وفتح القاف وسكون الياء وكسر النون، لكن الضبط المشهور والمعروف على ألسنة المصريين، وهو المعروف على ألسنة المصريين الآن والمعروف أيضا على ألسنة المصريين من زمان أو من زمن، يعني أنها أن البلد اسمها البلد اسمها إيه؟ بلقين. البلد اسمها بلقين، فهو البلقيني رحمه الله تعالى. ولد الجلال البلقيني رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة 63 و763، وكان رحمه الله تعالى مليحا أبيض مشربا بحمرة إلى الطول أقرب، صغير اللحية مستدير هذه اللحية، منور الشيبة، جميلا وسيما دينا عفيفا رحمه الله تعالى ورضي عنه. والده والد الإمام جلال الدين البلقيني، وهذه الأسرة الحقيقة أسرة الشيخ البلقيني أو أسرة اللي هو أبوه، أسرة أبو جلال الدين البلقيني، وهو أحد كبار علماء الشافعية، بل هو أعلم علماء الشافعية في عصره رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد شرب الإمام جلال الدين السيوطي ماء زمزم ليصير في الفقه كسراج الدين البلقيني اللي هو أبو جلال الدين البلقيني رحمه الله. والإمام السيوطي تلاميذ سراج الدين البلقيني اللي هو أبو جلال الدين هذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على وهم بعض المعاصرين في نسبة تلمذة السيوطي لصاحبنا جلال الدين إن شاء الله تعالى، وإنما هو تلميذ أحد أبناء سراج الدين الباقي. والده هو شيخ الإسلام عمر ابن رسلان. إحنا قلنا إن الإمام البلقيني اللي معانا جلال الدين اسمه إيه؟ عبد الرحمن، لكن أبوه هو شيخ الإسلام عمر ابن رسلان ابن نصير أبو حفص السراج اللي هو سراج الدين، المحدث الحافظ المفسر الأصول المتكلم النحوي اللغوي المنطقي الجدل الخلاف النظار، شيخ الإسلام بقية المجتهدين، منقطع القرين، فريد الدهر، وعجوبة الزمان، كما قال الإمام ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالى في ترجمته له. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 805 الإمام البلقيني رحمه الله اللي هو الوالد، والد جلال الدين، توفي سنة كام؟ 805. فهذا والده رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن اللطائف أن الإمام سراج الدين البلقيني هذا وقعت له محنة في الشام، وتعصب عليه، والسبب في ذلك عجيب. السبب في ذلك أن الإمام ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير اللي هو صاحب التفسير اللي هو عماد الدين الإمام الحافظ المتوفى سنة 774، قال له: أذكرتنا ثمت ابن تيمية؟ أذكرتنا، طبعا ابن كثير ممن أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقال له ابن كثير: أذكرتنا ثمت ابن تيمية؟ فوقعت لسراج الدين البلقيني رحمه الله، وقعت محنة في الشام وتعصب عليه بسبب هذا القول من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له. الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله هذا هو والد من؟ والد عبد الرحمن جلال الدين صاحب الكتاب الذي معنا. وأمه أم جلال الدين البلقيني ديت هي بنت الشيخ بهاء الدين عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عقيل المتوفى سنة 769، وهو صاحب إيه؟ الإمام ابن عقيل ده صاحب إيه؟ مشهور. لا، مش صاحب الفنون، صاحب الفنون المتقدم. أمه بنت الشيخ بهاء الدين ايوه عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، صاحب شرح الالفيه، صاحب شرح الفيه ابن مالك، المشهور بشرح ابن عقيل، المشهور بشرح ابن عقيل رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا يعني هذا والده سراج الدين بلقيني، احد ائمه المجتهدين واحد كبار ائمه الدين، وامه بنت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، بنت الامام ابن عقيل رحمه الله تعالى، هو احد ائمه كبار النحو والديانه ايضا رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا حفيده، هذا حفيد الشيخ ابن عقيل وابن الامام سراج الدين البلقيني رحمه الله. وهذا الامام سراج الدين البلقيني رحمه الله بورك له في اولاده جميعا رحمه الله، فكانوا جميعا رجالا ونساء من فقهاء زمانهم ومن العلماء، وكلهم ممن تولى القضاء كأبيهم السراج وأخيهم الجلال اللي هو جلال الدين البلقيني. وجلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى له ولد عالم اسمه محمد وتولى القضاء أيضا كأبيه، وله ولد آخر واسمه قاسم وهو عالم أيضا وله معرفة بالفقه والحديث. دول أولاد من أولاد جلال الدين البلقيني صاحب الكتاب الذي نشرحه. وقد نشأ الجلال رحمه الله تعالى في كنف والده مترفها متعززا، ومع ذلك حفظ القرآن الكريم كاملا وصلى به في صلاة التراويح على عادة الناس وقتئذ، كان اللي يحفظ القرآن يصلى به صلاة الايه؟ صلاة التراويح. وقيل إن جده لأمه اللي هو مين؟ البهاء، بهاء الدين بن عقيل، أجازه بشرحه لألفية الإمام ابن مالك، أجازه بشرحه لألفية الإمام ابن مالك. وستأتي إن شاء الله تعالى لطيفة أن علوم العربية استعصت على جلال الدين البلقيني رحمه الله، مع أن جده مين؟ مع أن جده ابن عقيل، لكن علوم العربية استعصت عليه، وستأتي هذه اللطيفة إن شاء الله تعالى. اهتم به والده اللي هو سراج الدين البلقيني، اهتم بولده الجلال وأسمعه غالب الكتب الستة، وحفظ عدة كتب في الحديث والفقه والنحو والأصول، وبرع في عدة علوم رحمه الله تعالى. بل إن من مظاهر عناية والده به أنه ألف له كتاب التدريب في الفقه الشافعي، ألف له كتاب التدريب وهو من الكتب المهمة في فقه الشافعية، ألف هذا الكتاب لأجل ولده جلال الدين البلقيني صاحبنا رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال له، وقال عن ولده في إجازته التي كتبها له بخطه، أنه رأى منه البراعة في فنون متعددة من الفقه وأصوله والفرائض غيرها، مما يظهر من مباحثه على الطريقة الجدلية والمسالك المرضية والأساليب الفقهية والمعاني الحديثية، وأنه اختبره بمسائل مشكلة وأبحاث معضلة فأجاد فيها رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكانت للجلال، الجلال البلقيني هذا صاحب التصنيف الذي سنشرحه، كانت له مكتبة، وكانت له مكتبة حسنة. وقال عن نفسه رحمه الله تعالى: وفي ملكي 1000 مجلد نقاوة، يعني 1000، طبعا 1000 مجلد نقاوة ده رقم ضخم في ذلك الزمان. فلما يكون عنده مكتبة فيها 1000 مجلد، وهو عبر بإيه؟ نقاوة، يعني هو منقيها على الفرازة، يعني مش أي كتاب يدخله في مكتبته رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال عنه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من أقرانه، الإمام الحافظ ابن حجر هو من أقران جلال الدين البلقيني، وهو أيضا من تلاميذ من تلاميذ سراج الدين أبوه، يعني إمام ابن حجر من تلاميذ سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى. قال عنه الحافظ ابن حجر: ما رأيت أحدا ممن لقيته أحرص على تحصيل الفائدة منه، بحيث إنه كان إذا طرق سمعه شيء لم يكن يعرفه لا يقر ولا يهتدي ولا ينام حتى يقف عليه ويحفظه رحمه الله تعالى، وكان مع ذلك مكبا حتى يقف عليه ويحفظه، وكان مع ذلك مكبا على الاشتغال. ده كلام الحافظ ابن حجر، محبا في العلم حق المحبة. وكان يذكر، وهذه هي اللطيفة التي ذكرتها لكم، كان يذكر أنه لم يكن له تقدم اشتغال في العربية، وأنه حج في حياة والده فشرب من ماء زمزم لفهم هذا العلم، فلما رجع أدمن النظر فيه فمهر في مدة يسيرة فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا من اللطائف إن جده الإمام ابن عقيل شارح ألفيت بن مالك أحد أعظم شراح ألفيت بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، ومع ذلك كان لم يكن له يعني تقدم اشتغال في العربية، وفرق طبعا يعني لم يكن له تقدم اشتغال في العربية، مش معنى كده أنه ما يعرفش الأجرومية وبيقرأ في تفسير ابن عطية ولا تفسير الطبري، لا، إنما يعني كل بحسبه، يعني كل بحسبه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكان الإمام جلال الدين البلقيني اشتغال بعلم التفسير، وقد درس التفسير بعد وفاة والده بالمدرسة البرقوقية، والمدرسة البرقوقية من مدارس العلم المشهورة في مصر، وكان فيها 7 دروس لأهل العلم. كان في المدرسة البرقوقية دي كل يوم فيها 7 دروس، 4 يلقى بها الفقه على المذاهب الأربعة، ودرس لتفسير القرآن، وآخر للحديث النبوي، ودرس للقراءات. دي من مدارس العلم المشهورة، المدرسة البرقوقية. وكان له للجلال البرقيني درس التفسير في المدرسة البرقوقية وفي الجامع الطولوني بمصر، جامع ابن طولون بمصر، وصار يعمل المواعيد بعده بمدرسته، كان له مدرسة خاصة به، كل جمعة، ويقرأ عليه في تفسير البغوي، وكان يكتب على ذلك دروسا مفيدة، ويبحث في فنون التفسير في كلام أبي حيان والزمخشري، ويبدي في كل فن منه ما يدهش الحاضرين. ودرس التفسير أيضا في عدة مدارس أخرى، وله تفسير سماه نهر الحياة في تفسير كلام الإله. الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله له كتاب اسمه، أو له كتاب في التفسير لم يطبع إلى الآن، اسمه نهر الحياة في تفسير كلام الإله، وهو موجود يعني المكتوب، لأنه مش تفسير كامل، المكتوب منه موجود. وقد تولى رحمه الله تعالى عدة وظائف، ومن الوظائف التي تولاها القضاء، وحصلت له بسببه وقائع كثيرة. وقال عن نفسه: نسيت من العلم بسبب القضاء والأسفار العارضة، بسببه ما لو حفظه شخص لصار عالما كبيرا. يعني بقول أنا نسيت من العلم، إلا واحد حفظه هيصير إيه؟ عالما كبيرا رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى مهابا جليلا، حلو المحاضرة، رقيق القلب، سريع الدمعة، وكان عنده بادرة وحدة مزاج، إلا أنها تزول بسرعة، ويأتي بعد ذلك من محاسنه ما ينسى معه كل شيء. قال عنه صاحبه الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان قليل الاحتمال، سريع الغضب، لكن يندم ويرجع به بسرعة. وهذا أيضا يا أخوانا مما يستفيده الإنسان من سيرة هؤلاء العلماء. العلماء كانوا بشر كسائر البشر، لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق متى ما تبين لهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وقد توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة 24 رحمه الله تعالى ورضي عنه، ونفعنا بمصنفه هذا إن شاء الله تعالى. طيب، هذا ما يتعلق سريعا بالتعريف بمصنف الكتاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما هو معلوم لديكم في فن علوم القرآن، وسنذكر إن شاء الله تعريف علوم القرآن وتاريخ علوم القرآن بعد ذلك، لكن سنتعرض لمجمل حول هذا الكتاب، أو لإجمال حول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب في فن علوم القرآن، وقد ذكر فيه عدة مسائل تفصيلية، ومما يمكن أن نجمله في الحديث عن هذا الكتاب: القضية الأولى، إن المصنف رحمه الله تعالى تعرض في هذا الكتاب إلى فضل علوم القرآن، إلى فضل علوم القرآن، وإلى تعدد أنواعه، وأيضا تعرض إلى بعض صفات المفسر، فذكر رحمه الله تعالى أن علوم القرآن شاملة، وأن كل نوع منها لو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره، غير أنه اقتصر من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله. وده يا اخوانا مما ينتبه اليه الانسان، مما ينتبه اليه الانسان. ان الانسان ينتبه الى ايه؟ ان المسائل التفصيلية لا تبحث عادة في علم علوم القرآن، وإنما تبحث يعني مثلا التفسير من علوم القرآن، المكي والمدني من علوم القرآن، لكن لا يلزم أسباب النزول من علوم القرآن، لكن لا يلزم أن أحرر لك في علم علوم القرآن كل سبب من أسباب الإيه؟ كل سبب من أسباب النزول، هذا لا يلزم، وإنما يكتفي طالب العلم في دراسة علوم القرآن في كل نوع على أصوله. وهذا ما ذكره الإمام البقين رحمه الله تعالى، أنه اقتصر على كل من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله. وكثير ممن كتب في علوم القرآن نحى هذا النحو وحام حول هذا المعنى، وهذا المعنى دعاهم إلى الانتقاء من أنواع علوم القرآن ومحاولة تصنيفها، وكان ذلك منهم عن اجتهاد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ومن القضايا أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا العلم أو في هذا الكتاب، أنه ذكر الموازنة بين التأليف في علوم القرآن وعلوم الحديث. علوم القرآن ككتب جامعة تأخر التأليف فيها، ككتب جامعة يعني أول من كتب مثلا، على قول بعض المعاصرين، إن أول من كتب كتابا جامعا في علوم القرآن هو الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 224، في كتابه فضائل القرآن ومعالمه وآدابه. لكن الجمع الموسوعي الضخم أول شيء ظهر فيه هو البرهان، الجمع الموسوعي يعني الجمع لعلوم كثيرة، أول شيء ظهر فيه البرهان للإمام الزركشي رحمه الله، والمواقع للإمام بورقيبي، والتحبير والإتقان، ومن بعد الإتقان انتشر التأليف في هذا العلم بهذه الصفة، ظهر بعد كده الزيادة والإحسان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الإشارة أيضا أو الإلماح إلى شيء من ذلك. فلكن علوم القرآن المفردة تقدم التأليف فيها. المفردة زي إيه يا سيدي؟ زي أسباب النزول، زي المكي والمدني، زي عدد الآي، زي علم التفسير. فعلوم القرآن وجدت أيضا في كتب التفسير، فعلوم القرآن كمفردات ذكرت قبل ذلك، لكن كأشياء تجمع أصول هذه العلوم تأخر التأليف فيها كما ذكر الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. بل إن السيوطي رحمه الله، والسيوطي متوفى سنة 911، ذكر أنه لم يقف على تأليف فيه لأحد من المتقدمين حتى ألف فيه الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أنه لم يرى أحد من المتقدمين ألف في هذا العلم الذي سيؤلف فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه. لكن من الإشارات المهمة التي أشار إليها الإمام البلقيني رحمه الله، أنه أشار إلى افتراق علمي علوم القرآن وأصول الحديث، إن علم علوم القرآن مختلف عن علم أصول الحديث، وذكر أن هذا العلم من العلوم التي ينبغي أن تتقدم قبل دراسة التفسير. طبعا في إشكال ضخم في مسألة تسمية هذا العلم أصلا بعلوم القرآن، في إشكال، وإيه سبب التسمية وكذا وكذا، وهذا شيء لا يعنينا الآن. لكن اللي يعنينا الآن إن العلماء كانوا بيقدموا بمقدمات قبل دراسة علم التفسير، يقدموا بمقدمات قبل دراسة علم الإيه؟ علم التفسير، واضح؟ فهذا الكتاب مما قدمه البلقيني رحمه الله تعالى بين تدريسه لعلم التفسير. ومما امتاز به هذا الكتاب أيضا، وهذه القضية الثالثة، أن تصنيفه لأنواع علوم القرآن من أجود أنواع التصانيف لها رحمه الله تعالى. تصنيف هذا الكتاب، تصنيف الإمام رحمه الله تعالى لأنواع علوم القرآن من أجود أنواع التصانيف لها. ومن العجيب إنه لا يوجد أحد استفاد من هذا التقسيم بعد الإمام البلقيني رحمه الله، حتى السيوطي الذي وقف على الكتاب ونقل منه واعتمد عليه في بعض كتبه كما سيأتي وذكره في أول الإتقان لم ينتفع بتقسيم الإمام البلقيني رحمه الله تعالى لأنواع العلوم في هذا الكتاب المبارك، وكما قلت لكم تصنيفه لأنواع علوم القرآن من أجود أنواع التصانيف لها، فقد بنى كتابه على قسمة ثنائية، الأول ما يقع تحت الحصر والثاني ما لا يقع تحت الحصر. أما الأول اللي هو ما يقع تحت الحصر فبحسب ما ذكره رحمه الله مما توصل إليه ستة أمور: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، السند، الأداء، الألفاظ، المعاني المتعلقة بالأحكام، المعاني المتعلقة بالألفاظ. ولو الإنسان تأمل في كما سماها الأستاذ نبيل صابري، تأمل في الهندسة الموضوعية لهذا الكتاب سيجد أنه في ترتيب موضوعي في هذا الكتاب، فهو بدأ بنزول القرآن وأتبعه بطبقات حفاظه وقراءاته وتجويده، ثم وصل إلى أحكام ألفاظه من حيث غريبها ومعربها ومجازها، لينتهي في القسم الأول إلى وجوه معرفة عامه وخاصه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه، وهي العلوم اللازمة لفهمه. فهو بدأ بأول نقطة يمر بها التنزيل إلى آخر محطة من العلم به وتفهمه، وهو مما يتفاوت فيه الناس بحسب أقدارهم من الإيه؟ بحسب أقدارهم من العلم. والقسم الثاني اللي هو ما لا يقع تحت الحصر ذكر فيه الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. واضح؟ فيبقى إذن الهندسة الموضوعية لهذا الكتاب أو تصنيف هذا الكتاب من الأشياء المهمة جدا التي ينتبه إليها طالب العلم، إن العلماء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا أيضا بيفكروا في تصنيف الأنواع أو في تصنيف أنواع علوم القرآن، وإن ده كان اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فهو الإمام البلقيني رحمه الله قسم الكتاب إلى أشياء كلية، وذكر تحت كل نوع من هذه الأنواع الكلية أنواع فرعية تدخل تحته رحمه الله تعالى ورضي عنه. القضية الرابعة الأنواع المشتركة ومن فرد به. إحنا عندنا كتب هي تعتبر الكتب المشهورة في علوم القرآن، الكتب المشهورة في علوم القرآن. أشهر كتب في علوم القرآن، أول أشهر الكتب في علوم القرآن كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي رحمه الله. والإمام الزركشي رحمه الله متوفى سنة 794، خلوا بالكم الإمام الزركشي متوفى سنة كام؟ 794. والكتاب الثاني بعد البرهان أو في نفس طبقة البرهان كتاب مواقع العلوم للإمام البلقيني رحمه الله، اللي هو المتوفى سنة 824. طبعا إحنا ليه بدأنا بالبرهان؟ لأن البرهان هو قال إن أنا ما شفتش حد ألف قبلي في هذا العلم، والبلقيني أيضا لم يؤلف أحد قبله في هذا العلم، السيوطي كده كده واخد عنهم، فإحنا كده كده هنؤخره. لكن السيوطي معلم مهم لأنه ملوش كتاب واحد في علوم القرآن، ده له أكثر من كتاب في علوم، له أكثر من كتاب في علوم القرآن. الإمام الزركشي والإمام البلقيني الاثنين من تلاميذ سراج الدين البلقيني والد المصنف، الاثنين. الوالد المصنف متوفى سنة 805، لكن الزركشي تلميذه، والبلقيني اللي هو جلال الدين تلميذه أيضا أبوه. ولا يعرف على وجه الدقة هل استفاد أحدهما من الآخر أم لا، لا يعرف على وجه الدقة هل استفاد أحدهما من الآخر أم لا. فدول الكتابين الايه؟ الكتابين الأولانيين. بعد ذلك ألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالة صغيرة في علم التفسير ضمنها النقاية. النقاية دي كتاب للإمام السيوطي، أو النقاية ده كتاب للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر فيه خلاصة 14 علم، ذكر فيه خلاصة 14 إيه؟ 14 علم. وشرحه رحمه الله تعالى في كتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية. النقاية كالخلاصة وزنا ومعنى كما يقول العلماء، ماشي، أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، كما يقول الناظم اللي هو من الزمزمي، منظومة الزمزمي في علوم القرآن نظم فيها الجزء المتعلق بعلم التفسير من كتاب النقاية للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، لكن ديت هنركنها على جنب لأن دي إيه مختصرة. لكن الإمام السيوطي ألف بعد الإمام البرقيني ألف كتاب اسمه التحبير في علم التفسير، التحبير في علم التفسير، وقد ذكر فيه المواقع، ذكر فيه مواقع العلوم اللي هو الكتاب اللي معانا، ذكر فيه المواقع، وذكر أنه ألف التحبير ليكون في إيجاد هذا العلم كثاني اثنين. يبقى احنا نعرف ان الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لم يطلع وقت تأليفه للتحبير على كتاب مين؟ لا، على كتاب الزركشي. لم يطلع وقت تأليفه للتحبير على كتاب الزركشي اللي هو البرهان في علوم القرآن، لكنه اطلع على كتاب البلقيني اللي هو مواقع العلوم، وذكر أنه ألف التحبير ليكون في إيجاد هذا العلم كثاني اثنين، وذكر فيه 100 نوع ونوعين. لاحظ إن الإمام السيوطي تجاوز إيه؟ الكلام ده مش موجود في الكتاب، عشان محدش يفضل يسأل، الكلام ده مش موجود في الكتاب، وأكيد أنا مش هجيب من الكتاب كل حاجة يعني، بعمل الدرس ليه؟ فالإمام السيوطي رحمه الله تعالى اللي يلاحظ التحبير أو اللي يقرأ في كتاب التحبير يجد إن الإمام السيوطي فصل الأنواع التي جمعها البلقيني وزاد عليه. مش المشكلة في الزيادة، يعني ليست المشكلة في الزيادة، لكن المشكلة فين؟ في الفصل. وإلا تقسيم البلقيني رحمه الله تعالى أفضل من تقسيم السيوطي رحمه الله تعالى ورضي عن الجميع. وذكر فيه 100 نوع ونوعين، يعني ذكر فيه 102. وظهر تأثر السيوطي أيضا بالمواقع في تحبيره، لكن كما قلت لكم التأثر كان في المفردات وليس في الكليات والإجماليات والتقسيم. وظهر أيضا تأثره به في متنه في علم التفسير اللي احنا ذكرناه اللي هو من النقاية، وشرحه في إتمام الدراية، وذكره أيضا في هذا الكتاب ونوه به اللي هو في النقاية دي أو جزء التفسير من كتاب النقاية. وذكر أيضا مواقع العلوم اللي هو من اللي ذكر السيوطي، ذكر مواقع العلوم في الإتقان. قال: ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي، مذهب المطلبي اللي هو مذهب مين؟ مذهب الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله من هو من آل البيت، أيوة، بس هو من إيه؟ لا، المطلب نسبة ليه يا محمد؟ أيوة، نسبة لبني طالب، بني طالب برضو نسبة ليه؟ لآل طالب، نعم. طيب، الإمام المطلبي اللي هو الإمام الشافعي، وده مشهور طبعا، وحتى في مؤلفات اللي هو بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو من بني عبد المطلب، من بني عبد المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاء وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلب علم الدين، علم الدين البلقيني رحمه الله، علم الدين البلقيني اللي هو متوفى سنة 868. الإمام جلال الدين البلقيني اللي هو صاحب هذا الكتاب متوفى سنة كام؟ 824. علم الدين البلقيني هو أحد تلاميذ جلال الدين، يعني هو تلميذ تلميذ أخيه، ما هو جلال الدين ده أخوه، جلال الدين البلقيني أخو علم الدين البلقيني، الاثنين أولاد سراج الدين البلقيني. فالإمام علم الدين البلقيني اللي هو شيخ الإمام السيوطي اسمه صالح ابن عمر، إنما الإمام البلقيني اسمه إيه؟ جلال الدين البلقيني اسمه إيه؟ عبد الرحمن، واضح؟ و ولذلك وقع وهم لبعض المعاصرين ان الجلال البلقيني شيخ للامام السيوطي، وهذا خطا. لكن شيخه هو علم الدين البلقيني صالح بن عمر، وهو تلميذ الجلال ووالدهما السراج، يعني هو احد تلاميذ ابوه طبعا السراج الدين البلقيني، واحد ايضا تلاميذ الجلال البلقيني. فهو بيقول ايه بقى السيوطي رحمه الله؟ بيقول: ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاء وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلب عالم الدين البلقيني رحمه الله تعالى على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاء جلال الدين، سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، هكذا سماه. وفي النسخ الخطية التي أثبتها الأستاذ نبيل صابري مواقع العلوم في مواقع النجوم، الأمر سهل يعني. فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. ماشي. والعجيب ان هو ما خدش باله من الترتيب ده وعده. ثم قال: هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة. ثم نقل طبعا عنه، ثم قال: هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة. ثم تكلم على كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات، فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها. يبقى الإمام السيوطي عملي في كتاب التحبير يا سيدي، خد كتاب البلقيني رحمه الله وزوده وتممه وحرره إلى آخره كما ذكر رحمه الله تعالى. يبقى احنا كده عندنا أول شيء البرهان، تاني حاجة مواقع العلوم، تالت حاجة التحبير. ماشي. البرهان والمواقع احنا ما نعرفش هل في واحد استفاد من الثاني، لأن في مواطن مشتركة وفي مواطن انفرد فيها هذا عن هذا وانفرد فيها هذا عن هذا. والتحبير هو ذكر رحمه الله انه خد كتاب البلقيني رحمه الله تعالى وزود تحرير وكذا وكذا وضاعف العدد، بدل ما الرجل ذكر 55 نوع الثاني ذكر كام؟ 102. واضح كده؟ طيب، يبقى كتاب الاتقان في علوم القران للامام السيوطي رحمه الله تعالى ورضي عنه، المتوفى ايضا 1911، وقد بناه على كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي. للإمام الزركشي، واضح؟ فهو ألف الإتقان اعتمادا على البرهان، وألف التحبير اعتمادا على المواقع، لكنه ألف البرهان اعتمادا على ألف الإتقان اعتمادا على البرهان. قال رحمه الله: ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء، هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك. يعني الواحد يفضل يؤلف مفكر أنه هو إيه، مفيش حد عمل زيه يعني، غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرة أقدم رجلا وأؤخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين. طبعا الإمام الزركشي ده يعني أحد أئمة الدين والدنيا، أحد أئمة الدنيا، أحد أئمة الإسلام الكبار، المؤلفات تشهد بذلك رحمه الله، له كتاب البرهان في علوم القرآن وكتاب البحر المحيط في أصول الفقه، أحد أعظم كتاب كتب هذا العلم كتب أصول الفقه، وله أيضا كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع، شرح فيه جمع الجوامع للإمام السبكي. ماشي. وله كتب كثيرة، له منثور في القواعد الفقهية، وله شرح صحيح البخاري، له كتب كثيرة، وله كتب في الفقه، له كتب كثيرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو ممن يعني ممن أجر الله عز وجل على يديه التصنيف ونفع الله عز وجل به نفعا كبيرا. قال: إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه، ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا وقوي العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشان الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان. كما قلت لكم إن ده مما ينبهنا إن ترتيب أنواع علوم القرآن أمر اجتهادي، وإن فعلا من أحسن من رتب أنواعه كان الإمام بلقيني رحمه الله تعالى. وأدمجت بعض الأنواع في بعض، وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان، وسميته بالإتقان في علوم القرآن. بعد ذلك انتشر التأليف في علوم القرآن، فجاء كتاب الزيادة والإحسان للإمام ابن عقيلة، واعتمد إمام ابن عقيلة مكي متوفى سنة 1150، واعتمد فيه على الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وحذى حذوه ونسج كتابا على مثاله، وأودع فيه جل ما في الإتقان، وزاده عليه قريبا من ضعفه من المسائل الحسان، وقال إن ده على سبيل الإدماج والإجمال، وإلا لو فصلتها لزادت على 400 نوع. هو يقول ذلك رحمه الله تعالى. طيب إيه اللي يهمنا في القصة دي؟ هذه الكتب كما رأيت ذات وشائج قريبة، وقد اتصل بعضها ببعض، غير أنها كما اتفقت في أنواع افترقت في أخرى. وممن فرد به المواقع وشائج، يعني علاقات متصلة ممتزجة، وممن فرد به المواقع، وده اللي يهمنا دلوقتي، وإلا فالأستاذ نبيل صابري، وأيضا التحقيق الآخر للدكتور سعيد فؤاد، الاثنين ذكروا جداول فيه من فرد فيه البرهان عن الإتقان، ومن فرد فيه الإتقان عن المواقع إلى آخره. فيعني هي موجودة في النسخة، وأيضا موجودة في نسخة الدكتور سعيد لمن عنده نسخة الدكتور سعيد. لكن ممن فرض به المواقع عن البرهان والإتقان المترادف، وما خص فيه الكتاب السنة، وما خصت فيه السنة الكتاب، والمؤول والمعلوم المدة والفصل والوصل، هذا انفرد به عن البرهان والإتقان. يعني ذكر أنواع لم يذكرها الإمام الزركشي في البرهان، ولم يذكرها حتى الإمام السيوطي في الإتقان. واضح؟ وانفرد عن البرهان خاصة في ذكر السفر والحضر والليل والنهار، وذكر الرواة والحفاظ، وذكر العام المبقى على عمومه، وذكر المفهوم والأسماء والكنى والألقاب. هذا مما انفرد به المواقع عن كتاب البرهان للإمام الزركشي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الكتاب المبارك لم يكن يعني معروفا قبل مدة وجيزة من الزمان، وحتى إن الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى لما ذكر هذا الكتاب في بعض كتبه نقل عنه بواسطة الإتقان في علوم القرآن، وذكر إن هو لم يرى هذا الكتاب، أو إن هذا الكتاب في عداد المفقودات. الشيخ مساعد يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه معاصر. ثم طبع هذا الكتاب في دار الضياء المصرية بتحقيق الدكتور سعيد فؤاد عبد رب، اللي هو نسخة الدكتور سعيد فؤاد، وهي مش يعني للأسف هي نسخة يعني ليست منتشرة، اللي هي هذه النسخة كتاب علوم القرآن، أو كتاب المسمى بمواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الإمام سراج الدين عمر البقيني، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الأزهر الشريف، وهو كما ترون يعني مجلد ضخم للدكتور سعيد فؤاد عبد رب إبراهيم. وهو أول يعني هي عنايتي بهذا الكتاب كانت قديمة رحمه الله تعالى ورضي عنه، والإمام الشيخ الدكتور سعيد فؤاد عبد رب أحسن جدا في شرح هذا الكتاب وبيان يعني مسائله، والحقيقة إنه من الرسائل المهمة لكنه اعتمد على نسخة واحدة، وهي نسخة أيضا ناقصة. يعني اعتمد في هذه الطبعة على نسخة واحدة وهي نسخة ناقصة من الكتاب، لذلك كان في بعض الأشياء اليسيرة، وهو يعني حفظه الله تعالى وبارك فيه، استطاع أن يكمل ما نقصت فيه هذه النسخة من كتاب التحبير للإمام السيوطي رحمه الله، ومن كتب علوم القرآن الأخرى، وقد اجتهد في ذلك اجتهادا يشكر عليه. ثم حقق الكتاب عن نسختين في رسالة ماجستير للأستاذ نبيل صابري، وقرأه وراجعه وعلق عليه الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. والشيخ مشهور طبعا كما هو معلوم لديكم ممن له عناية بكتب العائلة البلقينية، يعني له عناية بكتب العيلة كلها، الإمام سراج الدين والإمام عالم الدين والإمام جلال الدين أيضا، وقد طبع شيئا منها. فهو الأستاذ نبيل صابري وقف على نسختين خطيتين للكتاب، وطبعه في هذه أو يعني حققه في هذه الرسالة. والحقيقة هي يقول اعتمدت على نسختين خطيتين، إحداهما نفيسة غاية لم ينشر الكتاب عنها سابقا. والحقيقة هو كما ذكر حفظه الله تعالى وبارك فيه إن هي نسخة نفيسة، وقد اعتمد عليها، وهي النسخة الأجود، ولعلها إن شاء الله تعالى تكون هي النسخة المعتمدة اللي هي نسخة الأستاذ نبيل صابري. وهناك نسخة ثالثة وهي نسخة سقيمة غاية، يعني نسخة سقيمة غاية طبعت في دار الصحابة، ماشي. فهناك النسخ المعتمدة لهذا الكتاب النسخة الأولى نسخة دار غراس تحقيق الأستاذ نبيل صابري، والنسخة الثانية نسخة دار الضياء بتحقيق الدكتور سعيد فؤاد عبد ربه حفظهم الله تعالى وبارك فيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة الوجيزة حول المصنف وحول الكتاب الذي سنتعرض لشرحه إن شاء الله تعالى. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتعرض لمقدمات في تاريخ كتاب الله تبارك وتعالى، في تاريخ القرآن الكريم، ثم سنتعرض لمقدمة أخرى في تاريخ علوم القرآن، ثم سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب بعد ذلك. إحنا عندنا إن شاء الله مجلس أو عفوا أكثر من مجلس في مقدمات قبل الشروع في الكتاب، ثم سنشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم الخير، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في هذه المجالس، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بها، وأن يجعل الله تبارك وتعالى هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.